بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، بعد أن ذكر ربنا عز وجل في سورة الطارق قدرته العظيمة وملكه البالغ في أنه خلق هذا الإنسان السوي من ماء مندفق، وهذا الماء يخرج من بين الصلب والترائب. أحدثكم أيها الأحباب عن اختلاف العلماء في معنى الصلب والترائب، وأن القول الذي لعله أقرب أن الصلب والترائب يقصد به ظاهر البدن ومؤخره، أو قدامه وخلفه. فالقدام جهة الظهر، جهة الصدر، والخلف جهة الظهر. ثم إن هذا الماء الدافق لا يخرج من الرجل فقط، وإنما يخرج من الرجل والمرأة. ولهذا أتت الصحابية الجليلة لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مخرج في الصحيح وغيره: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، وإن المرأة تجد ما يجد الرجل، أيجب عليها الغسل؟ فهذا دليل على أن ماء المني كما يخرج من الرجال يخرج أيضا من النساء. ولكن هناك خلاف بين الماءين، إن في الشكل أو في الرائحة أو في القوام أو في الشعور به، وهذه مسائل عرفية يعلمها أصحابها. فبعد أن ذكر الله عز وجل أن هذا الإنسان السوي الذي خلق في هذه الخلقة البهية الجميلة الجليلة المبدعة التي لا نظير لها، قال ربنا عز وجل: إنه على رجعه لقادر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وقال في الآية الأخرى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذن عندنا مقدمات: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، نمرة اثنين بأن الله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء، فكما أنه خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان فهو قادر على إعادة هذا الإنسان. بعد أن ذكر ربنا عز وجل في سورة لقمان خلق السماوات والأرض وما فيهما، قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هيا بنا ننظر إلى خلق الإنسان. الإنسان خلق إيه؟ فالإنسان عندما يبتكر آلة أو يقف على ترتيب معين في الكون نسمي هذا إنجازا، مع أن أهل الاختصاص يقولون بأن الإنسان لو أراد أن يصنع أذنا بكفاءة الأذن الربانية لاحتاج إلى عمارة ضخمة أو ناطحة سحاب ملأى بالأجهزة الدقيقة. سبحان الله، يقال بأن الإنسان يغسل دمه في اليوم عدة مرات، دمك ده بيتغسل في اليوم بيقال 14 مرة أو أكثر من ذلك، يعني بمعدل كل ساعة مثلا أو ساعتين فيه غسيل كلوي لك. وانت بتعمل ايه وانت متكبر عاصي مذنب متجرئ على الله ظالم باغي معتدي؟ سبحان الله، الانسان الا يستحي من ربه ان خيره اليك نازل وشرك اليه صاعد؟ فلو ان انسان بيتودد اليك ويتقرب اليك بالاحسان فبارسته بالمخالفة والنكران لتسخط عليك، فما بالكم بالرب الجليل الملك العظيم؟ آية من آيات الله. فالله الكريم القوي الملك الذي بيده الملك كله والأمر كله والخلق كله، فليس لأحد شيء في هذا الملك، قادر على إرجاع الإنسان مرة ثانية. فقوله إنه على رجعه، الضمير هنا هناك قولان بيعود الضمير بتاعت رجعه على أي شيء. قيل إنه على رجعه أي على إرجاع المني للصلب والترائب قادر، يعني بدل ما الإنسان يخرج المني من الرجل والمرأة فيجتمعان فيكون منهما بأمر الملك الولد، والولد الذكر أو الأنثى، فربنا قادر إن المني ده ما يطلعش خالص، يرجعه تاني، لو طلع يرجع تاني قادر. ما هو القنوات بيجري فيها هذا المني، خلاص بأمر الملك القناة دي تتقفل، بأمر الملك المني بدل ما ينزل إيه اللي يحصل؟ يرجع تاني. هو الملك بيده كل شيء، لا أحد في هذا الملك يملك شيئا، فالملك ملكه والأمر أمره ونحن في قبضته. والله القول الثاني إنه على رجعه أي على بعث الإنسان بعد موته قادر، الذي خلق في الأولى ثم أمات قادر على بعث الإنسان مرة ثانية. ثم قال لقادر، فأكدت النسبة في الجملة هنا بمؤكدين، المؤكد الأول الأداة المؤكدة إن، ثم بعد ذلك اللام المؤكدة لقادر، كأن الله تعالى يؤكد قدرته العظيمة ومشيئته النافذة وهو لا يحتاج إلى تأكيد. فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ولكن ده خطاب لنحنا حتى تتحرك القلوب الغافلة وحتى تنتبه العقول القاصرة وحتى يغز الناس بالمسير إلى الرب الملك ويعلموا أنهم في كل لحظة طووا مرحلة من مراحل السفر. ولكن متى نحط رحالنا؟ وكيف نحط رحالنا؟ وأين نحط رحالنا؟ فنسأل الله تعالى أن يجعل سفرنا إليه سفرا حميدا رشيدا. اللهم آمين يا رب. إنه على رجعه لقادر، ثم قال يوم، هذا ظرف مبني، والمقصود بذلك اليوم هو يوم القيامة، أي إن الله تبارك وتعالى بالتأويل الثاني قادر على بعثه يوم القيامة، وفي هذا اليوم تبلى السرائر. تبلى لا يفهم منها أنها من البلى، ولكن تبلى السرائر من البدو، فتبلى السرائر أي تظهر، أي تظهر السرائر. والسرائر كل ما يخفيه الإنسان ويطويه في نفسه وقلبه. الناس في الدنيا يمكن أن يتجملوا السنة والسنتين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والعشرة، ولكن يأبى الله إلا أن يفتش أمور دفائنهم. يعني الإنسان ممكن يكون مثلا في خلق مرذول ويجتهد في إخفاء هذا الخلق المرذول مرة واثنين وسنة وسنتين، طالما أنه لا يجاهد نفسه في إصلاح الخلق المرذول، فمهما اجتهد في إخفائه فإن الله تعالى سيظهره يوما. وعندما تظهر السرائر لا تظهر في مرة أو في مرتين، ولكن تكون الفجيعة عندما تتوالى هذه السرائر. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ومهما هي من صيغ العموم، وبعض أهل العلم لم يردها في باب صيغ العموم، بعضهم لم يردها، ولكن هي في الحقيقة في باب صيغ العموم، لأنها تدل على التكرار. مثلها في ذلك قريبا في المعنى كلما. فكثير من الأصوليين لم يدرجوا كلما في باب صيغ العموم. يعني لو شفنا كثير من كتب الأصول في ألفاظ العموم لن نجد كلمة كلما، لكن كلما تدل على العموم، وهذا العموم على حسب السياق، قد يكون عموما مكانيا وقد يكون عموما زمانيا. ولعل من الذين تكلموا في هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية، وطبعا أنتم تعلمون توفي شيخ الإسلام 728 هجريا، وأشار إلى ذلك المعنى قبله الإمام أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 505 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى يوم تبلى السرائر، تبلى أي تكشف وتظهر. فإذا كان الناس يتكلفون إخفاء ما يذمهم في الدنيا، لأنهم لو اجتهدوا في إصلاح أنفسهم من هذه الرذائل لكافأهم الله عز وجل بسترها، لكنهم يتكلفون إخفاءه فيبديها الله تعالى يوما من الأيام. فافترضنا لم تبدأ في الدنيا، اللي يحصل تبدأ يوم القيامة، تبدأ يوم القيامة. وبالتالي لا بد من سلامة صدر من جهة أهل الإسلام. الإنسان يبقى صدره سليم من جهة أهل الإسلام إلا إذا ركبوا فسادا، فإن الأمر يقدر بقدره ولا يتجاوز ذلك القدر. وهذه مسألة الكلام فيها يطول. يوم تبلى السرائر، أصلح نفسك قبل الممات، وإياك أن تتعلل بالدنيا فيأتيك الفوات، لأن كل ما هو آت آت، والله تبارك وتعالى سيحاسبك على ما فعلت، فاتق الله. طيب يوم القيامة لما الإنسان تكشف أسراره وتظهر سيئاته، قال الله فما له من قوة ولا نصر. أنا ممكن في الدنيا تحمر لي أنوف. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له ألا تقتل عبد الله ابن سلول؟ قال لو قتلته لأحمرت له أنوف. دي مسألة دقيقة، يعني ليس ان انت بتخالط واحد او تشارك واحد ان انت راضي عنه، ودي مسألة دقيقة، دي مسألة مهمة جدا. لا، ممكن ان انت تشاركه في اي مناسبة ولكن انت تكرهه في الله لفساده في الدين وخطورته على المسلمين، ليس في ذلك ضير. وهذا هو الاتزان، ان الانسان المسلم يكون متزن، يكون متزن، ما يعملش زي المركبة اللي هي ماشية على جنبها، لا، لابد ان يتزن. والاتزان هو معنى الوسطية اللي ربنا عز وجل مدح الأمة بها، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأهل الإسلام وسط بين أهل الكفران، وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق أهل الإسلام. في كل مسألة ستجد إن أوسط الناس وأعدل الناس وأثبت الناس هم أهل السنة والجماعة، جعلنا الله تعالى منهم وحشرنا الله تعالى معهم. فالإنسان يمكن أن يكون له قوة نفسانية تجعله يغضب وينتصر لنفسه، ممكن يكون له أقارب وعشيرة يغضبون له، ممكن يكون له أصحاب يغضبون له، وممكن يكون هناك أحلاف أغراض وأهواء، مصالح تجارية، مصالح مالية، مصالح سياسية. ربنا عز وجل أشار لكل هذا بقوله فما له من قوة ولا نصر. يوم القيامة يجد الإنسان نفسه أضعف من أن يدفع عن نفسه شيئا. الإنسان محيط به، يعني أحيانا يا إخواني بتصور حال المسلمين أيام التتار، يعني لما بعض كتب التاريخ يقول لك كان الناس يذهبون إلى دق أعناقهم فلا يرى أولهم من آخرهم من طول الصفوف، يعني مثلا الناس مشى كده 100 واحد جنب بعضهم وصفوف من هنا مثلا لغاية أجا. طب الصفوف دي رايحة فين؟ كل واحد يعد كده يمد رقبته ويقطعوا رقبته ويرموه وهكذا. ايه السبب؟ ايه اللي خلى المسلمين بعشرات الالاف يمشوا صفوف وهم خاضعون ويذهبون في نهاية الوادي لقطع رقابهم؟ هو ايه؟ الخوف. الخوف، مش كده يا اخوانا؟ طب يوم القيامة الانسان يعمل ازاي؟ إذا كان ده حال الناس في الدنيا لما بيخافوا لا إرادة لهم، لا يعرفوا يتكلموا ولا يدافعوا ولا ينصروا نفسهم ولا يتحركوا، يمين يمين شمال شمال، كيف يكون الحال عندما يبعثون من قبورهم إلى رب العالمين؟ ويبصوا كده يجدوا الملك في ساحة الموقف صفا صفا، يعملهم ايه؟ والارض غير الارض والسماوات غير السماوات والناس كلها برزوا لله الواحد القهار. كيف يكون حال الناس؟ الانبياء والملائكة كل واحد منهم يقول نفسي نفسي. يبقى اذا ليس هناك في هذا الموقف من يستطيع ان يدرأ عن نفسه شيئا. بعض الناس الغلابة يقول لك يوم القيامة افتكرني ودور علي عشان تتلاقيني خد بإيدي. الكلام ده كلام غير صحيح، ويقولوا الكلام ده لابد ان احنا نعلمه ونوجهه. بعض اخواننا انا سمعت هذا الكلام بأذني، الاخ المسكين يقول له ان شاء الله ان شاء الله ابشر ابشر ان شاء الله ابشر، المسكين ازاي يقول هذا الكلام؟ واحد بسيط متوسم فيك انت راجل صالح والله أعلم من اتقى، فيقول لك يا عم الشيخ يوم القيامة خليني معاك ودور علي وخدني في إيدك. تقول له إن شاء الله هدور عليك، أبشر دور عليك. هو أنت هتدور على زوجتك ولا عيالك ولا أبوك ولا أمك ولا أي حد؟ فأنت بطولك بتقول يا رب نجني في ذلك اليوم. إياكم والاغترار، فإن الاغترار هو سبيل أهل البوار. الاغترار سبيل أهل البوار. أما التواضع ودوام الانكفاء والاقتصار هو سبيل أهل الجنة الأبرار. سبحان الله. فالإنسان ليس له في ذلك المقام لا قوة، قوة في نفسه أو قوة داخلية. القوة بقى الداخلية الأصحاب والأصدقاء والجيران والعشيرة، دول كلهم، لأن الناس دول هم اللي بيتحركوا لتقوية الإنسان. أي إنسان بيقع في أي مشكلة هتجد أول ناس حواليه هم مين؟ هم الناس اللي هم أقربه، جيرانه، معارفه، ما إلى ذلك. طب ولا ناصر؟ الذين ينصرونه على الأغراض، بينهم تحالفات سياسية، بينهم أغراض اقتصادية، تجارات، أموال، قروض، أي حاجة من هذه الأشياء. فتجد الأموال المتعلقة أو الأشياء المتعلقة بالأغراض سبب كبير جدا من أسباب تحريك الناس حتى ولو إلى الباطل، حتى ولو إلى الباطل. الآن الرافضة يتمددون بقوة في إفريقيا، الرافضة يتمددون بقوة في إفريقيا، والكلام ده أنا أعرفه تماما. عن طريق ماذا؟ عن طريق المال، عن طريق المساعدات. ينزلوا مثلا أي مكان فيه مسلمين، المسلمين هناك عندهم مرض وعندهم جهل، مش لن يأكلهم، مش لن يشتغلهم، يعملهم إيه؟ يعملهم مدارس، مستشفيات، دكاكين، محلات، يجروا في إيديهم الفلوس، مشاريع. فالجماعة المسلمين دول مين اللي عالجهم؟ مين اللي علمهم؟ مين اللي أكلهم؟ مين اللي شربهم؟ مين اللي لبسهم؟ مين اللي اعتنى بهم؟ مين؟ الرافضة. يبقى ولاؤهم ونصرتهم لمين؟ للرافضة. طبعا أهل الإسلام سامحهم الله يجعلون أموالهم في الأمور التافهة، ويفقون مئات الملايين من الدولارات في أمور لا ترضي الله عز وجل، بل ربما يستضيفون الراقصات اللائي يدفع لهن في الساعة الواحدة الملايين من الدولارات. يعني لو جبت أستاذ جامعي وشفت من أول ما يتعين معيد لغاية لما يتوكل على الله على العسوي بياخد قد إيه، تتلاقي دوبك جزمة الرقصة دي بتمن الفلوس اللي أخدها من أيام ما كان معيد لغاية لما اتكل على الله، لغاية لما مات. لهذه الدرجة في ديار المسلمين يقدم أهل الفساد وتنفق الأموال على ما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى. ثم نجد أصحاب الانحرافات الفكرية يغزون ديار المسلمين بأموالهم ومشاريعهم ويتأثر الناس بهم، فإلى الله تعالى المشتكى. يوم القيامة لا قوة ولا ناصر. بعد أن بين ربنا عز وجل هذا البيان، يريد أن يبين ربنا عز وجل بيانا آخر. يبقى ده تقرير للبعث وتقرير للنشور ونقاش للذين ينكرون هذا، نقاش. ربنا عز وجل بقى يقرر شيء تاني وهو الوحي، القرآن، لأن القرآن هو المتضمن لكل البراهين الإيمانية. القرآن في جلاء القلوب، القرآن فيه انشراح الصدور، القرآن سبيل المؤمنين إلى الله، القرآن الضياء والنبراس والشفاء والهداية الضياء كله في القرآن، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقل الحق من ربكم، فربنا سبحانه وتعالى يقدم بقسمين مهمين لإثبات قوة الوحي. فقال ربنا سبحانه وتعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. الوهن القسم، والقسم تأكيد. انت لما تنظر كده في سورة الطارق مع قصرها تجد المؤكدات كثيرة، مرة بأدوات التأكيد، مر باللام، مر بالقسم، وهي سورة قصيرة جدا كلنا يحفظها ولكن لا يتمعن في هذه الدلالات. والسماء ذات الرجع، السماء معلومة التي هي فوق، التي هي فوقنا. ذات الرجع فيها أقوال. القول الأول: ذات الرجع أي المطر، وسمي المطر بالرجع لأنه يرجع في كل وقت. يعني السنة اللي فاتت زي دلوقتي كان في مطر، لما جاء الصيف وقف المطر، لما جاء الشتاء اللي حصل رجع المطر. يبقى والسماء ذات الرجع أي ذات المطر الذي يرجع فيتجدد. المعنى الثاني: والسماء ذات الرجع، قيل الرجع السحاب المحمل بالماء، مش الماء بس، السحاب المحمل بالماء. ولو قلنا السحاب المحمل بالماء فإنه يتحمل بالماء ثم يعود الماء مرة ثانية إلى ماذا؟ إلى الأرض. قوله تعالى: والسماء ذات الرجع، أمر يحتاج إلى تأمل، قدرة عظيمة. فهذا الكون أرض وسماء، والأرض يابسة وماء، فيتبخر الماء ليعانق السحاب، فيتشبع السحاب بالماء بأمر الله. لا تقل بسبب المخفضات الجوية والكلام ده كله، كلام فاضي، بأمر الملك. ثم بعد ذلك يأمر الملك الجليل هذا السحاب المحمل بالماء أن يعود ويرجع مرة ثانية إلى الأرض. سبحان الله. يبقى خير الأرض موجود فين؟ في السماء. من تاني: الأرض يابسة وماء. معظم الأرض يابسة ولا ماء؟ ماء. هذا الماء بأمر الله جزء منه يتبخر، بيتصاعد، بتتشبع به السحب. السحب دي بتتلبد بالماء بأمر الله. ثم بعد ذلك يأمر الملك هذا السحاب أن ينزل، أو أن ينزل ماءه في أرض كذا. سبحان الله. يبقى اللي حصل ان المية طلعت من الارض ورجعت فين؟ الى الارض. وهذا قوله تعالى: والسماء ذات الرجع. يا سلام. وعندما تتأمل تجد ان خير الارض كله موجود فين؟ في السماء. حتى ذكر بعض اهل العلم بان المعادن إنما نزلت من السماء، ولذلك المعادن توجد في الجبال، وبعض هذه الجبال دك، والمطلوب أن الإنسان يبحث عن هذه المعادن. ولذلك أكثر أماكن فيها معادن الأماكن الجبلية. لو شفت كده مثلا المنجنيز والحديد والحاجات دي كلها في مصر، هتجد الحاجات دي كلها موجودة فين؟ في الدلتا ولا في الصحراء الشرقية؟ طيب اشمعنى صحراء شرقية؟ عشان كلها جبال. الرخام بتجده فين؟ في الأرض ولا في الجبال؟ الجبال. وذاك ربنا بيقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. يبقى الحديد ده أنزل، يبقى أنزل منين؟ من السماء. يبقى الخير كله موجود فين؟ في السماء. طب الخير ده كله بينزل من السماء بأمر مين؟ بأمر مين؟ فمن أراد الخير كله فليسأل ربه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وبين ربنا عز وجل هذه الحقيقة العلمية الخطيرة المهمة جدا في قوله وفي السماء رزقكم وما تعدون. كل انت عاوزين موجود في السماء، بس اسألوني اطيعوني لا تخالفوا امري اتبعوا رسلي لا تتنكبوا طريق الاستقامة احذروا الشيطان وطريق الغواية فإذا فعلتم ذلك أنعمت عليكم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لكن للأسف، للأسف منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والسماء ذات، ذات تدل على معنى الصحب أي المتصفة بالرجع، وعرفنا هذا المعنى. إذن المطر يرجع شيئا بعد شيء، أو المطر يرجع إلى الأرض. والأرض ذات الصدع، إذا ربنا أقسم بالسماء التي تحمل المطر، أو السماء التي تحمل السحب المحملة بالمطر، أو السماء التي فيها رزق الناس ونفعهم الذي يعود إليهم. إذا ذات الرجع ده الإنسان لما يعرف إن رزقه مضمون عند الملك يعمل إيه؟ يضطرب ويحزن ولا بيطمئن؟ اطمئنوا تماما أيها الأحباب أن كل واحد منا سيأخذ نصيبه من الرزق، والملك الجليل قسم الأرزاق قبل خلق السماوات والأرض وكتبها 50,000 سنة في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح وفي غيره. إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. سبحان الله، لابد أن نؤمن بذلك. ولن تدخل الجنة ولن تتذوق طعم الإيمان إلا إذا آمنت بذلك. ولهذا في حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد وصحيح: أي بني إنك إن مت على غير هذا دخلت النار. يعني إذا لم تؤمن بقدرة الله عز وجل النافذة التي كل شيء في الكون يجري بأمره سبحانه دخلت النار. والأرض ذات الصدع، قسم تاني. والأرض معروف، الأرض ذات الصدع، ما المقصود بالصدع؟ قيل النبت الذي يشقها. النبت ده الحشائش والأشجار والنباتات، كل هذه الأجناس. تجد بنحط البذرة والأرض فوق منها، وبعدين إيه اللي يحصل؟ تجد إن فيه برعم أخضر طالع من الأرض كده، مش كده؟ شوفوا الناس بيزرعوا الربة ولا بيزرعوا أي حاجة إزاي، بيرموا البذور، البذور زهرة، زهر البذور بالزهرة، بعد فترة تبص كده تجد ايه اللي حصل؟ الأرض كلها كالسجاد الأخضر. طب الوزور كانت فين؟ كانت في الأرض مش باينة. إيه اللي حصل؟ شق الحب الأرض بأمر الله، بأمر الله. فين قوة الطبيعة بقى؟ ومين اللي بيحرك؟ طب انت لو انت رميت الفولة، مين اللي بيقلبها وبيعدلها عشان يخلي المجموع الخضر بيطلع فوق والجذر بقى تحت؟ مين بأمر مين ده؟ سبحان الله. الناس اللي بيقول احنا ملاحدة ومش بنؤمن ان الكون له رب، هؤلاء الناس اضلوا من الحمير، اضلوا من الحمير والله. الحمير تفهم افضل منهم. الحمار لما بيتعلم صاحبه بينام على العربية وهو اللي بيوديه الغيط ويجيبه من الغيط. عارفين الغيط؟ الارض، الحقل، ماشي. سبحان الله. فالذين لا يؤمنون بالإله الرب الملك الكريم الذي ملك الكون وأوجده والذي جعل فيه كل شيء بأمره، هم في الحقيقة أضلوا من البهائم. وربنا قال الكلام ده، قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فالأنعام أحسن منهم، بنجيب منها اللبن وبيجيب منها الشعر وبيجيب منها الصوف وبيجيب منها الجلد وبيجيب منها اللحم، ومن القرون بتاعتها بنصنع صناعات زي الأمشاط ومش عارف ايه. وفي هناك بعض الحاجات بتخش في بعض الصناعات التانية، حتى الجلالة، الجلالة اللي هو البراز بيستعمل كسماد عضوي. طب الناس اللي هم الملحدين دول، الناس الضلالية دول اللي بيكفروا رب العالمين، فايدتهم ايه في الدنيا؟ بيعملوا ايه؟ بنستفيد منهم بايه؟ قول لنا كده. بنستفيد بشعرهم، بجلدهم، بلحمهم، افكارهم عفنة وابوا الا مخالفة الله، يعيشون في ظلمة حالكة، جعلوا بينهم وبين الشيطان حلفا اكيدا، فما اصبره سبحانه عليهم وما أرحمه سبحانه وتعالى بهم، يطعمهم ويسقيهم ويكثرهم ويعافيهم، وهم والغون في الإثم مبارزون إياه بالمعصية. الناس دي بنستفيد منها بإيه؟ قولوا لي كده أي فايدة لأصحاب العقول العفنة. حد يقول لي كده فايدتين اتنين. يعني البقر بنستفيد بقرونه وجلده وشعره ولحمه ولبنه والجلالة بتاعته وكل حاجة دي البقر. طب الناس دول أصحاب العقول العفنة التي تنتج أفكارا خبيثة، الناس دي فايدتهم إيه؟ بيعملوا إيه؟ تدبان لفوايت، سيبنا من البقر، الذباب له فوايت والله بتبتسمه حقيقة، الذباب له فوائد. الجيش الأمريكي لما كان بيحارب في فيتنام في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات، وابتلي الأمريكان بمصيبة كبيرة، قتل منهم عشرات الآلاف في فيتنام. لن أدخل في تفصيلات هذه الحرب والترتيبات التي أفضت لذلك. الأمريكان الذين أصيبوا في المعارك كانوا يحملونهم في طائرات خاصة، يجلونهم إلى قواعد عسكرية طبية لتلقي العلاج، أحدث أنواع العلاج وأحدث الأجهزة. هناك بعض الجرحى من الأمريكان كانوا في الصفوف الأمامية، لم يستطع الجيش الأمريكي إخلاءهم، فتأخر إخلاءهم، يعني عشان يخلوهم تأخر يوصلوا لهم مثلا 11 يوم أسبوعين كده. فلما عثروا عليهم بدوا ينقلوا من المستشفيات والقواعد العسكرية في قبرص وألمانيا، وجدوا أمرا عجبا، وجدوا أن الجروح التي أصيب بها الأمريكان الذين تم إخلاؤهم سريعا تعجل برؤها، ولا تأخر؟ تأخر برؤها. قعدوا شهرين ثلاثة أربعة خمسة والجروح لسه ما طبطش. الذين تأخر إجلاؤهم تعجل برؤهم، يدوبك شهرين ثلاثة وبقوا كويسين وبدأوا بيقعدهم والجروح اتلمت وما إلى ذلك. الأمريكان دماغهم شغال، عاوزين يعرفوا. ده المفترض لما جماعة الجرحى دولة نوديهم نخضعهم لأحدث الإجراءات الطبية وأحدث الأجهزة وأحدث المضادات الحيوية، المفترض إن هم يشفوا أسرع. فإزاي الجرحى اللي إحنا ما جبناهمش إلا متأخرين يتم شفائهم أسرع من أولياء الناس؟ بدأ ياخدوا من المعينات من الدم وياخدوا منهم مزارع من مكان الجرح عشان يحللوه، وجدوا أمرا عجبا. عارفين وجدوا إيه يا إخواني؟ وجدوا أن هناك مضادات حيوية أقوى من المضادات المعملية. عندهم مضادات حيوية أنتجتها المعامل الأمريكية المتقدمة. المضادات الحيوية اللي كانت سبب في سرعة برء الأمريكان المصابين الذين تم إجلاؤهم متأخرا أو متأخرين، لما حللوها وجدوا أن هذه المضادات الحيوية كانت موجودة في أجنحة الذباب الذي كان يقف على جروحهم. مصابين مضروبين بقى بالرصاص والمصابين ونايمين بقى في الغابات، فالدبان بيجي يقف على الجروح، وبعدين جمدوا شوية بدأوا يأكلوا ورق شجر، تناية واقعة، جوافية معفنة يأكلوها، يتلاقوا مثلا أرنب ميت يأكلوه، المهم يلقطوا رزقه. وجدوا أن الذباب به مضادات حيوية أقوى من المضادات المعملية. دي أمريكا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. إذا في أحد أجنحة الذباب ماذا؟ مضادات حيوية عظيمة جدا، حتى الدبان في نفع. يبقى لو شبهناهم بالبقر مش نافع، شبهناهم بالدبان مش نافع، نشبههم بأي مخلوق في الدنيا نشبههم بإيه؟ الله المستعان. حتى تحمدوا ربكم عز وجل على نعمة الإسلام، نعمة عظيمة جدا إن ربنا جعلنا مسلمين، بنتوضأ وبنصلي وبنسجد له وبنخافه وبنحبه وبندعوه، وقلوبنا بترتعش عندما ندعوه ونذكره، وعيوننا تدمع عندما نكون في الخلوات فنذكره ونعظمه سبحان الملك. إذن والأرض ذات الصدع. المعنى الثاني في ذات الصدع أي أن الأرض تشق لتخرج ما فيها من الأناسي. الناس كلها بتموت، الناس اللي ماتوا يا أخوانا بقالهم دلوقتي 1000 سنة فينهم؟ من أدران؟ طب جزء حنمشي على التراب بتاعهم. احنا عارفين هناك أماكن في بعض البلاد بها مدن عامرة، المدن دي كانت منذ 50-60 سنة كانت مقابر موحشة، مش هنسمي بعض البلاد. في هناك بعض البلاد أعلمها تماما، كنا صغارا نهاب أن نقترب من هذه الأماكن، الآن أبراج شوارع سبحان الملك. دي الجبانة، دي الجبانة اللي كنا بنقول العفاريت والتعالب والبتاع ومش عارف ايه، اصبحت ماذا؟ ابراج. الاجيال الصغيرة ما يعرفوش المسائل دي. اذا عندما نمشي على الارض من ادران ربما نطأ باقدامنا تراب اسلافنا واجدادنا، واحنا حتى وان طال بنا العمر يوما ما سنموت. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حلباء محموله. لما هنموت وتتقادم بنا الأعمار كنا فوق الثرى غدا سنكون تحته، وهكذا. يبقى عندما يأذن الله تبارك وتعالى بالبعث تنشق الأرض، فيخرج الناس سراعا كأنهم إلى نصب يفضون، سبحان الله. والأرض ذات الصدع، إذا الأرض دي ما فيها خيرات وفيها أسرار وفيها، سبحان الملك. بعد أن أقسم ربنا عز وجل بالسماء والأرض، والخلق عبارة عن إيه؟ سماء وأرض، مش كده؟ أقسم ربنا عز وجل بالسماء وبالأرض، قال بعد القسم إيه؟ المقسم عليه هو إيه؟ قال إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ما هذا القول وما الفصل فيه؟ هذه الآيات أجعلها في المجلس القادم، لأن هناك يعني جنازة وتشيعها بعد الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا إذا متنا وصرنا إلى ما صار إليه أسلافنا من الموت والبلع، وأسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال، أن يغفر لنا الذنوب وأن يتوب علينا لنتوب.